بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة الحادية عشر، والتي جرت في غرفة الشيخ عثمان الخميس.
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الورى وعلى آله وصحبه ومن ثابته إلى يوم الدين. أما بعد، أشرف الله سبحانه وتعالى جميعا في هذه الغرفة الحمد لله رب العالمين
وليس في غرفة الشيخ عثمان ضيف فيها كما أننا ضيوف فيها. فهل هذه الغرفة التي نحن فيها هي غرفة الشيخ عثمان الخميس أم غرفة الشيخ عثمان ضيف فيها؟ وهذه المسألة تخصنا وتهمنا، وبلغنا الإخوة إن شاء الله من الأغراض التي من أجلها نهتم بهذا الجانب وبهذه المسألة. فالسؤال هو، هل هذه الغرفة هي غرفة الشيخ عثمان الخميس أم غرفة شيخ عثمان ضيف فيها؟ أجبنا على هذا السؤال، جزاك الله خير يا شيخ عثمان، تفضل.
لا لا، هذه الغرفة التي قولي أنا لقيت بالميسرة، أنا ضيف عليك الميسرة على التجهيزات، يعني مشاركة في قليل جدا تستعدي في الأربعاء، ولذلك الشباب يساعدون فقط في إدارتنا أن الغرفة بالدين أن ينام ويتغلق إلى خرج إلا إذا تركت ما تغلق وتبقى، وإن الأصل أنها غرفة بالدين، هذا هو الدين وما يريد أن ينام.
جزاكم الله خير معزيز الشيخ عثمان الحميد، جزاكم الله خير هذا التوضيح، وعلى بركة الله إن شاء الله نبدأ إن شاء الله. تفضل. جزاكم الله خير معزيز الشيخ عثمان الخميس، جزاكم الله خير على هذا التوضيح، وعلى بركة الله إن شاء الله نبدأ إن شاء الله. تفضل. بسم
الله الرحمن الرحيم. لم أبدأ من اليوم التحريم والصلاة والمسائل والتحريم ونسلم الأمر لحظة من كل إنسان وقول وقول أمري إلى الله إن الله يسير إلى الله. أتقدم بذلك أن الشيخ بجميع أقوالنا على الشيخ عثمان الخميس وأنا من الضمير ومن الله الشرعي قبل أن نبدأ المناظرة أن نشير إشارة سريعة إلى ما نسمعه في الكتاب الإسلامي العام من تفكير وتشريد أو مساطة أموال وتركت أمريكا جزء في الشباب المؤمن الذين حذروا في جهات سبيل الله وتركوا أموالهم وتركوا كل ما لديهم من أجل تحقيق رائحة الإسلام وخطرت أمريكا خيرة الشباب في فلسطين ولم تبقى رغبة من دول العالم إلا وقد تعرض شباب المؤمنين الصالحين الأقوياء الذين هم خيرة الشباب المؤمن والذين تركوا كل ما يتعلق بشؤون الدنيا وهاجروا إلى الله وكل هذا القتل والإبادة للشباب المسلم يتم تحت عنوان محاربة الجهاد. يا إخواني، أمريكا تريد إسلاما خاصا، إسلاما على الطريقة الأمريكية، تريد إسلام يخضع لمصالحها الخاصة، لكنها رأت أنها لم تستطيع إيجاد إسلام أمريكي إلا إذا دخلت خلص المؤمنين المجاهدين من جميع أنحاء العالم الإسلامي ومن الدول العربية بالذات، ومنهما دخلت البعض ووضعت البعض في السجون الأمريكية أو السجون الإسرائيلية، لأن أمريكا تريد القضاء على كل الشعب المؤمن المسلم المجاهد سواء كان وهابيا أو سنيا أو اثني عشرية، ومنهما أرى أن الموارد الشرعية تحاول بأجل تقريب بين الوهابية وبين الاثني عشرية. لأن أمريكا عندما تقتل أحيانا مجاهد المؤمن الوهابي إنما تقتله لأنه مسلم لا لأنه وهابي، وهكذا عندما تقتل أحيانا المجاهد المؤمن إثني عشري في لبنان حينما تقبلها لأنه مسلم لا لأنه مسلم ونحن جميع المسلمون مسلمين مسلمون مسلمون عقاليون أو مسلمون سنيون أو مسلمون عقاليون ونسأل الله أن يحفظهم جزاهم الله خيرا.
حياكم الله يا اخوان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المناظرة فيها مزيد بيان للحق. خلونا نرجع إن شاء الله. أعتقد أن الشيخ عثمان الآن أول.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعند ربي عليه وفي الله سبحانه وتعالى فقد اذكر ما مرات في جلدتي سابقا وهو انني ذكرت بعض الامور التي فرضت الفروض الصامدين عليها سميتها كذبا وسمع هو غير ذلك وطلبت منه ان يزيد عليها ثم سمعت اجابه وهو فقد وعد وان شاء الله يوفق على يزيد والا فانا لا يمكن تغييرها يعني لأنه زعل وغضب الشيخ عصام لأنه غضبها فأنا أريد أن أتعرض بعد هذه الليلة ولم أذكرها هذه الليلة ولكن لا أنسى أيضا كتبت في ذلك الحق علينا إذا لم يجب عنها في الزيت السابقة طلبت من الشيخ عصام أن يتكلم أيضا عن الصوت التي تدل على خلاف الحديث من فقط قبل يبرك ورمه واثنان وعلى إمامته وأشمته ولكن كل إثنان لأن الدكتور عثمان أبقاد من خلال شخصية هنا يتكلم في أشياء كيف نعرف أنها ما فيها شيء مبائدا وإذا تكلمت أنا كما رأيت وقلت له في بداية النظرات إن قال ما أسمع كلام جديد كانوا يتكلموا فيما أراه أنه له جديد وتكلمت مرة أولى لما سمعت قليلا من هذا الكلام عن حديث 12 قالوا أسمع ربكي الآن إن الدكتور عصام كما قال يرى أنه ليس هذا وقته وهو متى ما أراد طرحه ولا معنى ثم مرت بكرة دقيقة تكلمت عن الحديث وقت قال القرآن مسيح من كريمه عمين فأنا إن شاء الله تعالى على طريقتي وهي أنني توقف كلامي عن الحديث الأقدم وإن كان الحديث غيره أتكلم فيه أيضا وإلا فإن أتكلم في القرآن فيما يراه من الحديث تفضل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الجنة الماضية أن أتحدث عن القطيب مقتضون حتى أتحدث عن آية المهنة وأنا أختلف آية المهنة كما قلت لأنها مقدمة الزمار كان في حديث الكتاب ولأهل الكتاب وكنت أتكلم كذلك عن نقطة أخرى وهي ما أشار إليه الشيخ عثمان خليفي ذاتها من مكة وكلمنا كذلك واتهم من سبب هذا الكتاب وأنا سمعت أن تعمل أقصى أمية أوكي أنه مبين الشيخ عثمان لا أدري الكتاب لكن كما رأيت في الجلسة الماضية أنني سأبدأ بالبداية أتحدث عن مقدمة بسيطة عن آية المهرة التي سأجعلها حديثي في الجلسة القادمة كذلك وأنبه كل الحاضرين لأهمية يوم المهرة وأهمية آية المهرة والجميع كما ورد في صحاح أهل السنة في صحاح الستة أن آية المهرة تقتضي ارتباطا وثيقا لخمسة أهل الكتاب رسول الأكرم الإمام علي الحسن الحسين قائمة وسأذكر الرواية الموجودة في صحيح مسلم لأننا نرى للأسف أن بعض المسلمين لا يدركون أهمية هذا اليوم وغيوم المهنة حتى أن بعض المسلمين لا يعرفون عن نوم المهنة شيئا مع أن يوم المهنة يعتبر من أعظم أيام الإسلام ومن أحفظهم ولكنني آسف أن كثير من المسلمين يمرون على يوم المهنة وعلى آية المواهب مرورا غابرا ومن هنا الله تعالى كل جاءت على يوم المواهب وعرضت آية المواهب ويقول الناس الله تعالى اليوم المواهب ويشرح المسلمين ماذا حدث في ذلك وما هي آية هذا اليوم لخمسة أهل الكتاب الذين اتقاهم الله وطهرهم وجعلهم علماء القرآن ويبين الناس ذلك اليوم وأهمية ذلك اليوم
قصة ما لا حدث في ذلك اليوم، لكن نحتاج أن نحكي الأيام القرآنية التي تحدث عنها الإرادة الإلهية في القرآن، لأن اليوم هو يوم من أيام الله، ومن هنا جاء في كتاب الله فينا وأننا نمشي هذه الأيام في صراع شديد مع الله، يزعمون أنهم أداء المسيح ويلزمون بالقرآن. وحين نعود إلى الله ونتحدث عن خمسة آية من الله من خمسة أهل الكساء المطهرين، سوف نجد الصراع النبوي معنا كانوا يجهدون أيضا أنهم أتباع المسيح، ومن ثم العودة إلى يوم الظهر لا بنا فيه، لأننا ما زلنا نعاني من صيغة الصراع بين الإسلام وبين المسيحية أو الناس الذين يزعمون أنهم أتباع المسيح. ونريد في هذا اليوم أن نبحث في الآية القرآنية الكريمة أرقام زيادة المباهرة، وهي آية المباهرة، وقد كانت آية المباهرة ولا تدان موضوعا بين الأخذ والعطاء بين المسلمين، وبين جميع علماء التفسير من الأشعرية ومن الوهابية ومن أهل السنة. وآية المباهرة هي من الآيات التي لها وقع كبير في مدى تاريخ الإسلام في العهد المدني، ولأهمية هذه الآية وأهمية الحدث الذي اقترن بآية المباهرة، ليس أن علماء الإسلام من الوهابين ومن الأشعرية كما قلت ومن أهل السنة كانوا ولا زالوا يطلبون البحوث المطولة عن هذه الآية، حتى خارج الكتب تتحدث عن آية المعنى وعلامة هذه الآية في أهل الكتاب، الإمام علي قاسم الحسن السيد رضي الله عنه. وأنا أن يكون الحوار بيني وبين الشيخ عثمان سببا لإحياء قصة ابن الوهاب وإحياء أهل الكتاب الذين كانوا هم اللفظ الذي انتخبهم النبي أو انتخبتهم الذات الإلهية من أجل أن يباهل بهم، حتى ننتقل من هذا العصر إلى عصر النبي يجب أن نعيش أجواء المباهرة، أجواء قصة المباهرة، حتى تكون الآية وقدر الآية وإدراك الآية يكون مفهوما لدينا، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش وأن يفهم أي آية في القرآن ما لم ينتقل إلى الأجواء التي نزلت فيها، ويتخيل في نفسه كأنما نزلت هذا اليوم ليعيش أجواء الآية لا يعيش أجواء المذهبية مصر عنها. هذه القصة بعد أن أصبحت باسم كتاب الله خالد، إذا فضوء القرآن هو آية المهرة، وهي آية واحدة من القرآن الكريم من بين الآيات التي تتحدث عن أهل الكساء. ونحن نجد في القرآن والسنة النبوية مجالات كثيرة للحديث عن هؤلاء المطهرين الذين كرمهم الله في حديث ثقلين بابتداء قومة وعلي بن الحسن بن زيد، ونجد مجالات أخرى لقرائن هؤلاء الخمسة، ونجد حديث هؤلاء الأربعة بأمير أصح، ونجد حديثا آخر ولكن أحنا من نواحي فضائل هؤلاء الأربعة، وهذه هي آية المرأة، فمن آذك به من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا من أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتغي فنجعل معكم الله على الكاذبين، هذه هي الآية العظيمة. ولكن قبل أن نبحث عن هذه الآية لابد أن ننتقل إلى الأجواء التي نزلت ونبتعد عن أجواء المواقع، نبتعد عن أجواء الخلاف اللفظي في هذه الآية أو أجواء التعصب المذهبي، يجب أن ننتقل إلى جو المباهرة، قصة المباهرة، حدث المباهرة، لأن معرفة الملامسات والأجواء التي نزلت فيها الآية سوف تجعلنا نخرج من أجواء المناظرة وما فيها أحيانا من المخاطرة إلى أجواء البحث العلمي والموضوعي، يجب أن نعيش الآية وكأن الآية نزلت في يومنا هذا في هذه الزمنة في هذه المرارة في هذه الساعة في هذا التاريخ. فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة ثلاث وكفر عدد من الأصنام وغارهم أمر رسول الله، واضطرت النصارى في نجران بعد أن خلقهم أن النبي فتح مكة وانخلعت قلوب الخصائص الذين يسكنون في نجران وهلهم في شر الإسلام وبينما هم في الخيرة، إذ ورد عليه الكتاب رسول الله يدعوهم للإسلام أو إعطاء الجزية أو الحرب، ولقد عظم هذا الموقف على رؤساء نجران هذا التحدي من الملك، فعقدوا مؤتمرا يبحثون فيما يجب عليهم أن يصنعوه لأن عوامل الخطر أصبحت مخيفة بنجران في صورة خاصة وبالنصرانية في صورة عامة، وخاصة بعد سقوط مكة وبعد أن حررها النبي من براثن الشرك. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وانقاد شر العرب وأرسل السلف ودعاهم إلى الإسلام وكأنه الآن أرسله، وكاتب الملكين كسرى وخيفة يدعوهما إلى الإسلام أو الإقرار بالجزية، أو بالحرب كان يطبيعي أن تكون ذلك النصارى أهل الجماعة وأن تمتلك أمورهم وحدة لرسول الله لا سيما بعد أن وقفت عليهم رسل رسول الله وهم قطبة بن مريم وعبد الله بن أمية وغيرهم من أولئك الذين بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في كتاب النبي إلى أهل الجار قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينما وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرمالا من دون الله فإن تولوا فاشهدوا بأننا مسلمون إذا هذه الرسائل جعلت أساقفة نجران يعيشون حالة الضعف الشديد ونبت هذه الرسائل النبوية أن نجران هدا عليها ويكفي أن تقرأ آيات حوار القرآن بين الإسلامية والمشيئية مقربة بالضبط لنبذ الحوار الطويل بين المشيئية والإسلام وأنا أذكر هذه لأنها مقدمة ضرورية لمعرفة آية المباهلة وأهمية آية المباهلة وإطلاقها الأهلة وعندما نواجه ذلك الحوار من خلال القرآن سوف نجد أن القرآن كان يخاطبهم بالنص العقلي العلمي الموضوعي لكي كان خلافا الذين قالوا أن النصارى كانت أمور عينية لا سيما أهل نجران كانوا يتخذوا الفكرة ليأمنوا من هذا الدين الجميل الذي خافوا منه لأنه سيكتب من أساقفة نجران مراسمهم الكبرى ومكانتهم التي اكتسبوها في بلدهم من شرف ومن وجهة عند الملوك النصرانية جميعا في الروم والأرض وغيرهما من طرف العالم ولا بد لنا يا اخواني الحاضرين ان ندرك الاغنياء هم القياس يوم الجهله لان كثيرا من المسلمين يموتون بهذا اليوم ويموتون بآية المباهلة المقرة ارتباطا كاملا لأهل الكتاب الذين تأخرهم الله والذين قالهم لحديث ثقلين وارث مسلم مرورا عابرا وبسبب هذا المرور السريع نجدهم لا يستسلمون الى ما في آية المباهلة من حقائق هامة وخطيرة متعلقة بأهل البيت النبوي الأربعة الذين هم أصحاب الكتاب والذين لا بد قبل أن نبدأ ببيان ما في آية المباهلة من فضل ومن إشادة لأهل الكتاب لا بد لنا أن نعيش أجواء المباهلة لأنه كما قلت لا يمكن أن ندرك عمق آية المباهلة إلا إذا درسنا خلفيات وحكايات المباهلة ونواصل بحثنا عن قصص المباهلة قبل أن نبدأ من بحث الآية المباهلة أخواني نحن من خلال قراءة القرآن قول بعض المسيحيين نستيقن انه كان في هؤلاء الاساتذه من هو مؤمن برساله محمد صلى الله عليه وسلم ومصدق بدعوته لكنهم كانوا يخشون ان يفقدوا مكانتهم اذا اعلنوا اسلامهم وحين لم ينفع بعض المنطق والبرهان والحجج القويه القرانيه المذكوره في هذا المقطع من هنا طلب النبي منهم المباهله بعد ان لم يقتنعوا ببراهين قرانيه قويه كما يظهر من ايات المباهله ان النبي هو الذي طار المباهله وهو الذي طار الملاعب لا أن النصارى ونصارى نجران هم الذين طلبوا المباهلة وهكذا نجد أن الروايات تبين أيضا أن الذي طلب المباهلة هو رسول الله لا أعتقد في نجران أي أن هذه مفترض وأنا أريد أن أقول أن الذي طلب الأمر هو رسول الله من أجل أن يعلم ما دام أن الذي قد حسن وما دام أنه قد طلب المباهلة فهذا أمر لمن رجع إلى آيات المباهلة وأمر من السماء قل يا محمد تعالى قل أمر من السماء إذا فالوضع الذي سيبان بالنبي وهم أهل الكتاب الأربعة سيكون كذلك أساء من السماء هذا العظيم الأصيل إليه هذه النبي الذي أريد أن أصل إليها كان النبي يريد أن يبين لهم أن عيسى كان مخلوقا وعبدا لله وكان مكوناً من لحم ودم وعظم وعظم ليس بالإسلام الألوهية لأحد كل موجود كان إماما أو كان نبيا هو مكون من لحم ومن عظم وهو مخلوق عظم حقير أما عن الذات الإلهية كان معصوما او كان نبيا او كان من كان هو حقير امام ذات الله ياكل الطعام ويظمع وكان نصارى زمان يحتجون بحجج واهيه اما مثل عيسى جاء من غير بحرين ومن دون اهل ولكن القران اجابهم بحجه قويه عقليه ومنطقيه هذا ادم اعدد من عيسى خلقا ولد من غير اهل ولا غير إنما نزل عيسى عند الله كما بلى آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وحين يذكر أن الباطل الكريم كان من النبي أن يلجأ إلى المباهلة لأن المباهلة هي الطريق الأخير عندما يرفض الباطل أن يستسلم للبرهان وكان النبي يقول لنصارى نجران هيا بنا مولى أين أولى بالحق من يجعل الألوهية لعيسى وهو بشر وكل من دون من قريب ذات الله هو بشر وهو نحس وهو عقل ليس لهم اي قيمه الا من الخطا لله
وليس له أي نزول إلا وجوده مستند إلى ذات العلة، وليس له أي علم إلا وهو مستند إلى ذات العلة. لو قال الذات الإلهية عنه لحظة لتحول إلى عدم، كان من كان، كان نبيا، كان إماما، كان معصوما، أو كان غير معصوم. كان النبي يريد أن يبين بشرية عيسى، فالنبي بعد أن عجزت تلك الأدلة التي ذكرناها أمره الله أن يلجأ إلى البهر وأن تكون هناك اللعنة على الكافر إن كان محمد عاشا أو كان النصارى الذين يدعون ألوهية الإله. ومن هنا ترى الوحي إليه نزل عليه قوله تعالى: فمن حاجك فيه من دعا ما جاءك من الآية. وكان الناس ينظرون بشكل بمن سيباهي منهم، أن كانت الأباء من أصحابه أم بأهل المكان من أصحابه، أم أنهم سوف يباهلوا بأهل الكتاب المطهرين الأربعة الإمام علي وفاطمة وكذا بسيط. وبالفعل كان الكتاب من أهل المباهلة للنبي على المطار، لأن الكتاب من الذين اقتضاهم الله من بين بقية أهل البيت، وهم قرناء القرآن في حديث الثقلين الوارد في صحيح مسلم، وهم قدوة لكل أهل البيت خير مطهرين ولكل أتباع النبي. يجب على المؤمنين إذا أعرفهم لأنهم الحكم الثاني بعد الشهر الأول الذي نص القرآن السنة. ومن هنا اختارهم الله من بين سائر المؤمنين، اختارهم للمواهلة مع النصارى. ولم تكن مفاجأة المؤمنين حينما شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار عن الكساء للمناعنة والمواهلة مع النصارى، لأنهم يعرفون اهتمام النبي الأعظم بأهل الكساء. فقد اختار النبي علي وفاطمة والحسن والحسين من أجل لحظة خطيرة ومهمة في فجر الإسلام، لأنها اللحظة القاطعة التي تحكم بين مبدأين: مبدأ التوحيد ومبدأ الشرك، مبدأ من يدعي الألوهية لغير الله، ومبدأ من يدعي أو من يثبت التوحيد بالأدلة والبرهان. وأتى النبي إلى أهل الكتاب في هذا الموقف الحاسم الخطير، موقف مشهور، ليظل مسبوقا ومثبتا في رؤوس البشرية جميعا، من أجل أن يبين المكانة العظيمة لأهل الكتاب، لأنه لا يمكن أن تضيع هذا اليوم من خارج التاريخ ومن تاريخ المسلمين. فتلمس الناس ما يجوز من الكتاب اللي يعمل من اجل الوحدة مع النصارى، لانه يعرفون ان اليوم محسوم، لان الناس عرفوا ان هذه البعثة نقطة هامة في تاريخ الانبياء جميعا، نقطة تبين الحق مع الموحدين او مع المشركين. وبعد لم يكن عدما اذا اهتم جميع علماء الاسلام بذكر يوم الوحدة وفي ذكر من اختار النبي يوم الوحدة. من هنا كان سعد بن ابي وقاص يتمنى أن تكون له هذه الفضيلة العظيمة، أي أن يكون كإمام علي الذي أخير في يوم المواهلة. من هنا كانت هذه الآية من أهم الدلائل على مكانة أهل الكساء، علي وفاطمة والحسن والحسين. وليس عجبا إذا كان اختيار الله هؤلاء الأربعة في المواهلة والمفاصلة والملاعنة بين التوحيد وبين الشرك. يصبح هنا الاختيار ردا في كل حكم حديث، أراد الله أن يجعله حجة وبرهان لكل من أراد أن ينسى مقام هؤلاء الخمسة ومقام الشغل الثاني بعد الشغل الأول المتنفذ من القرآن والسنة. فقد آمن في هذا اليوم، ولأنه الوقت الذي اختاره النبي لعلم بعد أهل السنة والوهابية والإثنى عشرية. فقد كان المؤمنون كثيرون الذين دونوا هذه الحادثة المهمة، وذكروا أنها كانت في السنة العاشرة، ولكن الله اختار في هذا اليوم على رغم انه كان في السنه العاشره، وكان عدد المؤمنين كبير في هذه السنه. بعد فتره مكه كان فيه مهاجرين وفيه انصار، لكن الله اختار من بين جميع المؤمنين اختار الاربع اهل الكتاب. كانت سوره النور العظيم في يوم الظهر تخرج في نفس اصحاب النبي المكان العظيم لاهل الكتاب الاربع، فان الرساله السماويه اختارت لاجل هذا اليوم العظيم هؤلاء الاربع. فكان جميع المؤمنين يرغبون ان يختارهم الله المظهر، لان هذا اختيار سلامه. وفجاه يرون النبي يسحب معه ابن عمه علي بن ابي طالب وزوجه علي بن ابي طالب وابني علي بن ابي طالب الحسن والحسين. فلما بعث لا بد ان يحصل على هذه الفضيله العظيمه كما ذكر ذلك في كتب اهل السنه. ولا شك ان هذه الفضيله لا هي الا حلقه من حلقات فضائل الامام علي وفضائل اهل السنه، ولكن الذي يميز هذه الفضيلة أن الذي قررها في حدث خطير يحمل معالم الإنذار لغضب الذات الإلهية من الذين ادعوا الألوهية للمسيح عليه السلام. وكان الناس لتسألوا الجنة لم يسفر الله يجري إليه. يا ترى أيخذ النبي ومعه جميع أصحابه؟ أترى يخرج إلى المباهرة ومعه جميع نساءه؟ أترى يخرج إلى المباهرة ومعه جميع أهل بيته؟ أم أن الذي يختار أبا بكر وعمر وعثمان؟ أم أن الذي سيختار في هذا اليوم العظيم عائشة وحفصة وأم سلمة؟ أصبح الناس يلتفتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون إلى آية الوحى ويقولون يجب أن نقرأ الآية حتى نعرف من يختار النبي صلى الله عليه وسلم. إن الآية تبين أنه سيجب نفسه، فمن هو القائم مقام نفسه حتى يأتي؟ النفس هو داخل أم أن نفسه غيره حتى يدخل للمباهرة؟ ومن هم أبناء الذين وردوا في آية المباهرة والذين سيدخلون النبي في المباهرة؟ ومن هم النساء؟ هل سيأتي السيدة عائشة؟ من هم اللاتي سيدعينا في المباهرة؟ من هؤلاء الذين تؤمنهم آية المباهرة الكريمة؟ ربما حسب بعض المدنيين سيختار المباهرة من حذيفة وثلاث وعمار وأبا ذر، لأنهم يقول أصحاب النبي والله يقول سيقرأ آية المباهرة التي أشارها الله سبحانه وتعالى إلى أعضاء الوفد العظيم المصطفى بأبلغ وأسمى لا تعرف البلاغة بين السبوك. وإن هذه الوالدة قد ركبت المنهج أمثل للمتقاطين بالله، ولكن نسأل منهم الأبناء الذين يدعوهم رسول الله. يا ترى من هم النساء اللاتي يدعوهن رسول الله المباهرة في هذا اليوم العظيم؟ فمن هي الأنفس التي سيدعوها للوالدة لأجل هذا اليوم العظيم؟ يقول الصحابة يعلمون أن الغرض من هذه الظاهرة هو توجيه دعامة الحق وإثبات التوحيد، والكل يعلم أن مقياس الاختيار لهذا هو مقياس سماوي، اختيار سماوي، وأن الوقت الذي يواجه به النبي في هذا اليوم العظيم إنما سيكون بحسب فضل الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار، وعلى مقدار تمسكهم بالقبيلة والتقوى يقع عليهم الاختيار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا من يختاره الله، ومن هنا الذي أمره بالمداخلة بالله، والذي سيختار وقت المباهرة هو الله، ومن هنا اختار النبي المطهرين الذين اختارهم الله، ووقع اختياره على الامام علي من الانفس، وعلى اختيار فاطمه من النساء، وعلى اختيار الحسن والحسين من الابناء. والانسان المؤمن في هذه الايه لا بد ان يعرف لماذا اختار الله المباهرة هؤلاء الاربعه، لماذا اختار ابن عمه علي وترك عمه العباس، لماذا اختار الامام علي وهو شاب سبيل، اختاره وجعله يكون مقام نفسه، ثم يتركه العباس وهو شيخ كبير، ثم الإمام ترك عائشة مع أن الآية تقول نساء يأتي بنسائه، وترك حفصة وترك أم سلمة وترك جميع نساء المهاجرين وجميع نساء المهاجرين وترك جميع نساء الأنصار، ثم اختار من بين جميع نساء المؤمنين اختار فاطمة من بين جميع نساء المؤمنين. ثم لماذا يترك النبي جميع أبناء عمه وجميع عمومته، ويترك جميع أبناء بني هاشم وجميع أبناء أهل بيته وجميع أبناء الأنصار وجميع أبناء المهاجرين؟ ثم يختار طفلين صغيرين الحسن والحسين ليبارك في هذا اليوم العظيم. لا يمكن أن يكون جواب سليم لهذه التساؤلات إلا إذا علمنا أن هؤلاء الأربعة هم المطهرون وهم الكل الثاني. وإلا إذا قرأنا حديث الثقلين الوارد في مسلم قراءة جميلة لنعرف أن مقام هؤلاء ليس في مقام الحجر، لأنه الثقل الثاني بعد القرآن، فسماهم النبي الثقلين لأن ما عداهما قبيح، ما عدا القرآن والسنة وأهل البيت قبيح، ما عدا هذه الثلاثة. والذي حدد أهل البيت حددهم في يوم الموعد، اللهم هؤلاء أهل البيت، بعد أن جاءنا بهم جمع الحسن والحسين وفاطمة وعلي وقال اللهم أهل البيت. لماذا لله عليكم؟ لله عليكم هل أحد يأتي ويأتي بنتي ويكون هذه الأهل البيت؟ لماذا أراها؟ أن البنت هي من أهل ليس، لكن الذي يريد أن يكون شيء هؤلاء من الصبر الثاني على القرآن حتى لا يأتي أحد ويحدث الدين ويتلاعب الدين ضد أهل البيت. أراد أن يبين من هم المطهرون، من هم المطهرون، ويصل بين دائرة المطهرين من أهل البيت وغير المطهرين حتى يصح الأمر. وحسنا جميعا أن نرجع إلى المقارن المسلم والمهاد الستة، فإن المهاد الستة حبل لنا كثير من الرايات بفضل هؤلاء الأربعة أهل الدفاع أهل المباهرة. وحين نطلع على قرآنهم سوف نعلم السر الذي جعل الذات الإلهية اختارهم في هذا اليوم العظيم. نعم إن الله اختار عليا وفاطما وحسنا وحسين
من أجل أن يباهي بهم في موقف حاسم حتى يعلم أنه سيأتي بناس وينكرون هذا المقام العظيم لهؤلاء، اختارهم ليؤمنوا على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولم يكن اختيار رسول الله ابدا، بل كان اختيار من الذات الالهيه التي طهرت هؤلاء وهي التي أمرت النبي أن يباهي وأن يذكر من صدر لها قبل عن آية الوقت وصلت أستمر في البحث عنها في الجلسة القادمة وبعد أن أستمع من الشيخ عثمان ما يريد أن يقوم ثم أبدأ بذكر قضية اتهامات الشيخ عثمان كما وعدت في بداية الجلسة المفضلة في الجلسة الماضية ثم سوف آتي الدلالات التي تدل على فضيلة أقوال علماء أهل السنة وأقوال علماء المسلمين في أن هؤلاء المطهرين ومشكلة الشيخ عثمان الخليل أنه إلى الآن لم يميز بين المطهرين من أهل البيت الذين قررهم الله بالقرآن والسنة وبين غير المطهرين وعندما قال أقول لكم أن عبد الله بن عباس ليس من أهل البيت أعني ليس من المطهرين من أهل البيت لا أنه ليس من أهل البيت بشكل مطلق ولكنه لم يستطع أن يدرك هذه المغازين العظيمة لماذا؟ لأنه يمر على هذه الآيات مرورا عابرة وينظر إليها بزاوية التعصب المذهبي لا بزاوية البحث العلمي وتفضلوا معكم أيضا جزاكم الله خيرا.
نعم علي العلم تشير إلينا إن شاء الله إذا كان الصوت مسموع جيدا كل واحد وأنا أرجو عدم رفع اليد أرجو عدم رفع اليد إلا بعد الانتهاء المناظرة أرجو ما ليس نضطر أن كل واحد يرفع يده فاضطرنا نعمل له خروج فتفضل يا شيخ المكان وإن شاء الله راح محمد علي يكتب الوقت إن شاء الله تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم أولا أقول حياك الله أبا أحمد بطرة من الزمن وحياك الله بإذنه وتعالى وعودا حميدا فقط كلمة بسيطة للدكتور عصام الناس كانت الدكتور عصام لعلك تظن تدخلت على فرصة You will always love again and again هذه فرصة النصارى هي تتكلم من هذا الكلام مناسب له جدا لو دخلت هنا تتكلم في هذا الكلام جيد أفضل أن يتناقش من يحيى أو مكة أو مصر أمامة الأمن حتى تكون علينا بهذه الكلمات التي لا أظن أن أحد من المسلمين يجهلها ولا هي موضوع بحثنا وكنت أظن أنك ضمير بهذه الخمسين دقيقة وأنك حريص عليها أشد الحرص لا تضيع منها دقيقة واحدة ولكن لعلك لما ضيعت الدقائق كلها في الجلسة الماضية صار الأمر فيها بالنسبة إليك وأنا أهنئك على استخدام حجر المبادرة باختياري غير المداخلة لأنك وعدت الأسبوع الماضي أن تكمل حديثك عن تفضيلتي وزراعة الشرطية وقال سأتنا الآن وفيه كلام عن عيب مضاعف لسرع إقامة عنف المفاجرة جيد جدا ولكن لعلك في هذه الجيدة لسرع إقامة هذه الآية آية مضاعفة بكلامك عن النصارى يعني لا تقوم بالجيد عندما نحاول نحن المصارى وأنا أعين بكلمة نحن أهل السنة عندما نناوج ونحاول ونناقش ونجادل ونسكت المصارى فإننا أبدا لا نتعدى على مقام سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام أبدا لأننا نعرف له قدرا ونعرف انه من كل العلم والرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد وكذلك الامر معكم نحن لم نتكلم ابدا في يوم من الايام في علي رضي الله عنه قول سيدنا وامامنا وقدوتنا وحبيبنا ولذلك من تعلم من فائدة يجدها في كتب أهل السنة بل والله لا تجد قضاء العلم إلا في كتب أهل السنة وذلك أن من أمر السند الصحيح فتجد فضل علم في كتب الناس بالأسانيد الصحيحة بينما تعجب أنت وغيرك أن تأتوا بقضاء الله لعلي رضي الله عنه يمكن أن يكون بأسانيدة صحيحة. أما نحن فنحن الذين نرضي قضائها ونحن الذين نفقدها له رضي الله عنه وارضاه. ولكننا نعم لا نرضي فيه لأنه قال أو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صح الحديث ولا أظنه هو يملك به كتمان قبض قال ومحب غامض القلب فلا نغامض في قلبه ولا نقلب رضي الله عنه وارضاه بل نحبه ونترضى عنه ونتقرب الى الله جل وعلا بحبه ونستشعر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. هذه الايه ايه مباهله لا تبقى من سؤالكم ان انت تدل على قطع الباطنه والحكم الكذبي فكان ماذا؟ هل انت جئت لتغني فضلهم؟ نعلم فضلهم قبل ان نسمع قولك فلا ترفع يدك ولكننا نحن نتناقش هنا في الايمان بالعصمه الايات والاحاديث التي تدل على عصمتهم وتدل على ما يحب. اين الايمان هنا؟ اين العصمه؟ أبوها لنا صلى
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الله في بداية تعالى من الله أحترم هو عن التهامات بالكذب تكذيب كل الذين ناظروا وقال لماذا قرأتها؟ أنا قلت من الجلسة الماضية يعني أرجو من الشيخ عثمان أن يسمع الأشياء وقال في الجلسة الماضية أن يكون يعني أظن غصان يقول أن أهل البيت هم فقط عنهم الحسن والحسين وفاطمة والنقية ليس يعني وبعد ذلك فهمت أنه يقول عبد الله بن عباس الأهل البيت لكنه يقول أنه ليس المنتقمين بعد أن فلح فأرجو أنه دائما يسمع الأشياء لأنه من أسباب يعني عدم أو مستخدام التهامات أنه لا يناد على شيء فقال في الجلسة الماضية أنا لا أعطي هذه المناظرة ليلة واحدة أو ساعة واحدة هذه هي تنظرها فلا من دون ما أعطي الموت لا وحدة الإشكالية الكبرى التي أعطيها وما أعطي وقتها فأذكر أنه يجب أن يكون دقيق أنا قلت لا أنا قلت في نهاية الجلسة هذه من المفاجأة ستتحدث عن الأنظار وستتحدث عن بعض المسائل التي أهملتها. قال عندما قال أنني قال أنني تحدثت في الجلسة الماضية عن حديث خالد قال أنه تحدث عنه يا قدام لا لا أنت سمعت أنه تحدث عن حديث خالد وقلنا أنه قال نفسه اختار أي رواية اختار أي آية اصعد على ما عندك أنا حفظت كل شيء وقال لي كلمة أقول أنا أقول ليست كلمة جيدة في الكويت أما في القطاع قال اختار اي ايه اي روايه اي شيء ما قد يطيب اي كان ما نعرف انه اصلا لا اصوات الكويت يجيبوها بس واحد يعني خطيب جمعه قال هذه الكلمه وقال اختار ما تريد اصعد على غلط اختار روايه اللي تريد اختار حتى لو ورد على لم اخبره ليس له روايه انا اختار لانه ما اختار انا محضر كل شيء انا ما قد يطيب قال هكذا هذه عبارته موجوده وقال سوف احاولك فيما تريد وفيما تختار في اي موضوع في أي رواية في أي شيء لماذا أختار الآية وأختار رواية ولا يناقشني ويقول ماذا تبعتيني لم أتبعتيني لم أسمعتي ولم أسمع هذا إذا لماذا تناقش إذا لم تتبعتيني يعني أنا أصلا أنا كلما أتيت به الآن لم أتي به أصلا قبل هذا البيت فعندما يقول أنا لم أصلا يقول حاول لي بمنزلي اختار الآية التي تنامني اختار ثم يحضر لماذا لا يجب وعلى أصلا ثم يكون في الجنوان يا وضعيها ولو كان جدا بأنه يريد البحث الحق لا حوالي فيما قال هو اختر ما فيه وكما قال الله انه قد نبدا بالجبين عندما اتيته بحديث قريب ولا نسب لا يرى في اول جلسه رفع قال لقاية تطهير لقاية تطهير قال انا اسمع عندي بحث خلاص انت هيك ما اسمع عندي شيء اصلا ولم اسمع شيء مني اتيت به محاوله في الاستفاضه والاستفاضه الخمسه قال والله اقول هذا لم اسرد من المهد كلام مضروب وما هو كلام جديد وهكذا دائما يعني دائما ما يحاولون ودائما يتأخذون يقول ائتي بنقلي اصعد ما على ما عندك اختار وين تريد حتى في المواضيع التي يختارها الشيخ عثمان مثل الجلسه الماضيه اختار الحديث التقريب قال انا اتحدث عن التقريب هو ثم بدا ان يكون ان يبحث عن التقريب بكلمه واحده
بل خرج الموضوع حديث التقارير إلى موضوع ما هو مقبل للعشرية من أهل البيت وما هو بحضر المسترية إلى سوء الآخر. وهذا يدل على الشيخ عثمان لا يعرف أي شيء عن قصة حوار علمي وموضوعي. كان على الشيخ عثمان أن يبحث عن مدرسة حديث التقارير، عن كلمات الواردة في حديث التقارير، وعن دلالات حديث التقارير، بل مراد بحديث التقارير هل هما كتاب السنة أم هما كتاب الأهلية؟ هل يدل حديث على تنسب التقارير أو لا يدل على ذلك؟ لكن الشيخ خرج عن ذلك عن ذلك العلمي إلى موضوع التمسك. وهل بعد أي ترسخ في التقارير؟ هل تمسك بالقرآن أم لا؟ هل تمسك بأهل البيت أم لا؟ خاض عن ذلك حديث التقارير لأن بقى الموضوع يقول حول هل يدل حديث التقارير على تمسك بأهل البيت أو لا يدل؟ ولا يعلمنا عند البحث عن حديث التقارير في موضوع هل الذين تمسكوا بأهل البيت هم أهل السنة أم هم اتباع أهل؟ هكذا البحث العلمي الأكاديمي. إن مشكلة الشيخ عثمان هي أن قيمة الأهلية جعلته يخرج عن البحث ويظن انه يفقد في البحث. ومن قالوا انه لا يستطيع ان يفقد عن اي آية او اي رواية اهل البيت بحثا علميا بجلد النصر من خلال الرجوع الى اللغة العربية. ماذا ما معنى استقامة القرآن؟ ماذا قال رسول الله مثلا في الاستقامة؟ من هو استقامها؟ ما هل الحديث يدل على تمسك ولا يدل؟ فتجده في كل آية او رواية اهل البيت يخرج عن البحث بحركة نجومية الى البحث عن الأثرية. وانا أكثر من ماذا نخطأ إن آية الواحد أو آية التطهير أو حديث الإثنى عشر أو حديث تقاري لا بد أن تبحث بحثا علميا مجردا عن الأصول الوثنية. نبحث عن الروايات والآيات الواردة في أهل البيت من خلال المفردات التي استخدمها النبي، من خلال الآيات التي استخدمها الذات الإلهية، مفردات الآيات، مفردات الأحاديث. يدل على المهاجر لا على الإثنى عشرية ولا على أهل السنة ولا على الوهابية. إن لي أطلب من الشيخ عثمان أن يكون البحث عن الأدلة القوية والحديثية الواردة في الأهلية بعيد عن الحدود المذهبية. لا أن الشيخ عثمان يأتي في الجلسة الماضية ويتحدث عن قضية تحريف القرآن ثم يقول أنا بحث عن حديث القرآن. لما لا بحث عن القرآن؟ متى بحث عن القرآن أو عن اللغة؟ أرجو أن يكون الشيخ عثمان دقيقا. وكما وعدت في بداية الجلسة أنني سوف أبحث فقط إطلالا عن آية المهلة ثم بعد ذلك أتناول في التهامات في القرآن الكريم. وأنا سوف أبدأ البحث في آية المهلة كما قلت ثم أعود إلى إثمان ما بدأت به في الجلسة الماضية. وكنت قد بحثت عن بعض الأسباب التي تجعل الشيخ عثمان يتهم الكثير من المسلمين من الذين نظروا أو من الذين تكلم عنهم والذين كذب ضدهم والذي ذكر كل وقت وكل حياة لمخاصمتهم وذلك خصوم الإسلام وذلك أعداء الإسلام من أجل أن يتهمهم بالاتهامات في أكبر من الفرد. أنا أجيب تذكير فقط وإنما أستعملهم باتهامات كبيرة جدا. وكنت قد ذكرت بعض الأخبار التي جعلتني أتهم هؤلاء جميعا بالكذب. وذكرت أن ذلك يعود إلى أسلوب الشيخ عثمان بالقرآن. وذكرت أن طريقة الشيخ عثمان ليست علمية، والطريقة غير علمية تقود إلى اتهام الآخرين بالكذب. وقلت أن أهم قاعدة من قواعد المناظرة تقول أن كل دعوة أول ما أقيم عليها دليل قوي تعين أن يعترض والمحاور أن يعترض ويلتقي الدليل هذا الدعوة لا على صاحب الدعوة. ثم أجل دليلين على عدم التزام الشيخ في هذه القاعدة القاضية العامة. والآن ثم أذكر الدليل الثاني على عدم التزام الشيخ عثمان في هذه القاعدة العامة. الدليل الثالث، الشيخ عثمان خالف هذه القاعدة القرآنية. أنني قدمت في الجلسة الماضية هذه الدعوة وهذه صورة الدعوة أعرضها من جديد عليكم. أدعي أن الشيخ عثمان خليف خالف عن منهج أهل السنة في التعامل مع الآيات ومع الروايات الواردة في أهل البيت. وقد تم تكريم الأدلة والدليل على هذه الدعوة. وأنا ذكرت هذه الدعوة لأنه من أسباب اتهام بالكذب هذه الدعوة. الدليل الأول أن الشيخ عثمان يذكر رأي أهل السنة ويقول للحاضرين أنه الرأي الأول والأخير عند أهل السنة وأن أهل السنة يجمعوا عليه. مثلا في المناظرة المسجلة في أسلمة مع أحد الاثني عشريين الكويتيين قال أن الاثني عشريين قال لهذا الاثني عشري الكويتي وهو يتحاور معه إنما أثر عليه قال له أن الحاوة في عدالة صارت. فقال الشيخ عثمان يجب أن نلاحظ أولا لعدالة أئمة الشيعة وعندهم لم يكن أئمة أهل البيت مع أنه قال في حواري معه هؤلاء أئمة أهل البيت الباخر إمام أهل البيت الباخر إمام أهل البيت الإمام الصادق أهل البيت قال أئمة الشيعة قال أنا أقول أئمة الشيعة أنا أقول الثلاثة عدوه أما التسعة هؤلاء فنبحث عنهم وعنهم. ثم عندما ترجم لهؤلاء التسعة في كتاب القسم الثاني خرج عن منهج عن السنة في ترجمة التسعة الذين هم من قبل السيد حيث ذكر الأول سيادة الكاميرات في الطاعة في جنازة أهل الصادق وترك مئات الأقوال أهل السنة التي بينت عظمة جنازة أهل الصادق عند علماء أهل السنة. وبهذا الحال يقول الشيخ عثمان قارئ كتابه كما أحدث شارع بسيطة في بيت الماضية يقولهم قارئ كتابه أن رأي المسلمة هو هذا رأي الشارع الذي طعن في اثنان أخر وهذا أكثر لأحمي لفكرة والشيخ عثمان الذي قال في بيت الماضية أن الإسلام أخطأ عندما قال يحيى بن معين مع أنه أنا وجدت على رأي أن يحيى بن معين وأما ولكنهم انظروا كيف يدخل هذا الفرشة وينسى مئات الأخوان من أهل السنة التي تشيد بإطلاق على فأنا هذه ليس هذا كل أهل السنة وكل منهج العلم هو والدليل الآخر الذي يثبت حدود الشيخ عثمان عن منهج أهل السنة طريقة التعامل مع حديث الذي حكى في الوارد في البخاري ومسلم قال إنما ذكرت رأي بعض علماء أهل السنة بحديث الاثني عشر وقلت أن بعضهم يرى رأي الاثني عشرية في الحديث ويكون أن الاثني عشر هم علي والحسن والزبير وزين عابد والباقي والصادق والآن إلى أهل أئمة الاثني عشر وذكرت كلمات الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه قواعد الانحراف طبعا وهذا لم اقل هذا راي جميع اهل السنه فكنت هذا راي الامام ابن حجر الهيثمي وراي بعض علماء اهل السنه ونقلت اقواله وانما ذكرت ذلك حتى ابين ان هذا القول القول الامام ابن حجر الهيثمي ليس قولا من ابن حجر الهيثمي بل هو قول مجموعه من علماء اهل السنه ولكن الشيخ عثمان عندما تناول حديث ابن حجر ذكر ان ابن حجر هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاويه ويزيد ومعاويه الى اخره وهكذا لا يزال الدين الاسلامي محفوظ بيزيد ومعاويه لا يزال الدين الاسلامي محفوظ الدين يحفظ بيزيد ومعاويه وقد وقع الشيء في خطا اذن فلا يوجد احد من اهل السنه ولا من الوهابيه يقول اهل السنه اجمعوا على هذا الراي وعن حديث ابن حجر بالصوره التي ذكرها الشيخ عثمان لم يقل احد هذا مجرد راي ولم يكن الشيخ عثمان اهل السنه قد اختلفوا في صحه ابن حجر وحاولوا في فهمه ولأن الشيخ عثمان أختار هذا الرأي واختار هذا الاعتقاد جعل كلامه حجة على السنة وأوهم جميع الحاضرين أن هذا هو رأي أهل السنة وهذه ليست من كلام السنة وبهذا الأسلوب وبهذا الطريقة التعامل إذا جاء شخص وقال هذا ليس أهل السنة لا بد أن يتعامل بالحل وعندما قلت الشيخ عثمان لا أهل السنة بأجمعين لك أن تسمع قصة ومن طريقة بنفس ترتيب قول ابن عتيبة قرر علي وهذا من المقارنة أثار الحجة إلا الإمام الأجمعين إن الشيخ عثمان يبني المخالف رأي الإمام أهل السنة ابن حجر الهيثمي في حديث الإبناء عشر ونأخذ برأيه في حديث الإبناء عشر في حين أن الشيخ عثمان لا يمتلك أي دليل على عثمان قول الإمام أهل السنة ابن حجر الهيثمي ولا جعل عثمان يرفض رأي الإمام أهل السنة لأنه رأى أن الإمام ابن حجر الهيثمي يوافق رأي الإبناء عشرية الذين خاطره محاربهم طوال عشرين عاما ومن هنا لا ينبغي أن يأخذ رأي ابن حجر الهيثمي طالما هو يلتقط معه والمسألة الأخرى كذلك أنا بجد قلوب الشيخ عثمان علمنا أهل السنة أنه كيف يتعامل الشيخ عثمان مع أقوال أهل البيت فهو يعتمد على الإمام الألباني في تصحيح بعض ما ورد من بعض الأهلية كما في كتاب شيخ عثمان ولكن عندما قال الشيخ عثمان لضعف حديث سلمة الوالد في فضل أهل البيت اعترض علي وقال لي عندما أنا تجليت عليه وقال في تصحيح حديث سلمة قلت له لقد صححه الإمام الألباني وصححه قال أثار العمدة عندك والألباني أثار الحجة عندك والألباني وهكذا من يراجع سلوك الكتابات في الخطاب الحديث سوف يجد أن يحتج بالإمام الألباني في تضعيف قرائن أهل البيت ولكن لا يحتج بالإمام الألباني فيما يصحح حديث الثقلين الوارد في كتاب الترمذي والذي صححه الإمام الألباني إذا الألباني يصبح حجة عندما يوقف قرائن أهل البيت ويصبح غير حجة عندما يصحح حديث هذه هي العزية الأديمة فبالطبع الذي يتعامل بهذا الاسلوب لا بد ان يتهم الاخرين بالكلمه كما ان الشيخ عثمان خرج انا عن ذلك في كيفيه التعامل او خرج عن مساله عن اهل البيت وعن اهل السنه في كيفيه التعامل مع قبائل اهل البيت فان اهل السنه مثلا وكذلك اهل البيت يذكرون الروايه الوارده في قبائل اهل البيت ويذكرون عفوا فان اهل السنه عندما يذكرون الرواية الواردة في قضاء أهل البيت يذكرون من صح هذه الرواية من أهل العلم ويذكرون من ضعف عن أهل العلم لكن الشيخ عثمان في حديث أنا مدينة العلم وأنا لا لكن أنا الذين ضعفوا الحديث وأضع عن رأي الذين صحوا الحديث فلم يذكر إلا الأخراني ولم يذكر إلا مشكاني ولم يذكر إلا مسلمي ولم يذكر إلا مالك المغربي لأن هؤلاء ذكروا مدينة قوية تثبت أن حديث أنا مدينة العلم وأنا لا لا يمكن أن يكون من الأحاديث الضعيفة بل رأى الإمام الغلالي المغربي أنه حديث صحيح ورأى الإمام العسقلاني أنه حديث أدب ولكن الإمام ولكن الشيخ عثمان أعرض عن ذكرهم وذكر فقط الرأي الذي يقول صحيح الحديث وهذه ليست من الأمانة الدينية ومن لا يلتزم بهذا الأسلوب من الطريق أن يتهم الآخرين بالكذب وكما ترون أنا الداعي المسيح الفاسد خرج من أهل السنة الذي فهمني في الكذب بسببه وقال أنه يكذب أنني خرج من أهل السنة أروي على قمة الذريب والبينة كان الشيخ عثمان يلقب بأدلته وفي بينة التي أثبت فيها أنه أرجع من أهل السنة بكيفية التعامل مع رواية أهل البيت وأنه يتعامل مع رواية أهل البيت بطريقة ليست قليلة بل أنها في الحقيقة تدل على أن الرجل يتصرح في تضعيف ما جاء في نظر أهل البيت ويوقف الحديث لأدنى سبب من دون أن يتأمل في كلمات العلماء وهذا الأسلوب غير علمي كان عن الشيخ عثمان الحبيب بحكم أنه ليس عالم كما قال أكثر مرة قال أليس عالم أن يرجع إلى كلام العلماء يرجع إلى الإمام الألباني يرجع إلى العلماء أصلا وينبغي له وهو يكون أكثر مرة أليس عالم أن يأتي ويوقف ويرجع من دون مرجع ثم بعد ذلك يذكر رأي ويأتي الرأي الآخر ويؤمن بقراءة السبب أن هذا هو الرأي الأفضل لله مسلم ولكن الشيخ عثمان لم يذكر هذه البينة وذلك الطعن في بينته وفي أدلته لأنها قوية وطاعنة لصاحب البينة وصاحب التهمة ومن هنا قال عصام كذاب كذاب هو يعلم أن قال ذلك من الأشواق أن كل دعوة أقيم عليها دليل وبينة قوية يتعين الإقرار على دليل هذه الدعوة ولا يتحدث عن صاحب الدعوة وعلى ضوء أن صاحب الدعوة من الكذاب فكذبه عليه الأظنة القوية وكما قلت إذا جاء شخص كارث وفتح الشباك في بيتي وقال هذه الناس تحترق ورأيت الناس نقول أنه هذا كذاب صاحب الدعوة لأنه أقام الدليل والبينة البرهانية المرئية على دليله فأنا لن أناقش وأقول أن نازل ومن هنا القرآن قال إذا جاءكم فرس العلماء فتبينوا لم يكن فضلكم تبينوا فكان علي أن يتبين بكلامي وأن يبحث لكن الشيخ عثمان كما قال أكثر من مرة أنا لا أراد ولا أعطي وقتي من وقتي إلا ليلة الأربعاء لحظة ومن هنا ترون أنه تراجع في ذكر الله قال أنا كنت أظن أنه يقول مع البيت أو لا فقط وأنا يقول عبد الله بن عباس ليس مع البيت أنا أقول زينة مع البيت أقول عبد الله بن عباس ليس من الطحري ليس من قرآن القرآن ليس من الذين قالوا وجعلهم الثقل الثاني على القرآن هذا هو يتفضل بعض الناس حتى رؤون كلامي فجزاك الله
قلنا شيء كيف تقول ما في من الشريعة في قولي كالعادة تسمع في قولي ثم تقول ما في طيب إطلاق هل وعدت جلسة تتكلم عن اسم الله له رأيكم الله له أرجو أن تسمعنا سهل الشريطة عليهم سمعنا أن وعدت أن تتكلم عن طريق الله له أنا أذكر أن اسم الله له وحيد الله أنا أذكر أن تقولت لتسمي حديثك عن تشغيل حالة النفسية والذراع من الشيء البويض وغير ذلك ما أقول أتكلم عن حيث الله وما أعرف أتكلم عن حيث الله ما عندي مشكلة إن شاء الله تقول ذكر الطعن في جعفر وهو قول الشاذ وترجم اليقين دكتور عصام أنت كلامي عن جعفر رضي الله عنه ورحمه هو كان عبدا على أخي كثيراً لما قال الأخ نوح أبو حنيفة تتمل على يد الإمام جعفر وفي ذلك يقول أبو حنيفة لولا السنتان لهلك النهار وأرجى ما يكون عن أبي حنيفة هذا كلامكم أنتم قلت أنا هذا من أكاذيب الشيعة التي لا تنتهي فأبو حنيفة ليس من تلاميذ جعفر ولا مال في تلاميذ أبي حنيفة ثم قلت وأما قوله إن مالكا أخذ عن أبي حنيفة وقال عن قاسم أخذ علم جعفر عن أبي حنيفة فأقول إن جعفر بن محمد لم يكن بذلك الثقة عند مالك بل إن مالك ما كان يغني عنه حتى يغوم إليه غيره هذا كان ردا على صاحبك وأخيك التيجاني أما كلامي عن الإمام جعفر رحمه الله تعالى فإني ترجمت له في كتاب نفسي في كشف الجاني ذكرت ترجمة الإمام جعفر ونصرت ثناء العلماء عليه قولك اني الان
فقط فقط الطعن فيه بجزيرة الناس هذه شمشمة معرفة من أحزن كما يقولون. وهذا كلامي في جعفر في صفحة 230 أو في صفحة 230 بعد المئة عند قول التلجاني أو ما يزيدنا يقينا أن من عشر من أهل الفجر يتجلدوا على واحد من علماء الأمة فردت عليه وذكرت من تجلد عليه علماء أهل الفجرين الثاني عشر تجلدوا على المقامة على الثاني عشر من علماء الأمة وذكرت جعفر بن محمد رضي الله عنه ورحم وقلت قال الشافعي ثقة وقال ابن مريم ثقة مأمون وقال أبو حاتم لا يسأل عن مثله وقال ابن حبان كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا يحتج بروايته من غير رواية أولاده عنه وكان مالك لا يروي عنه حتى يضم إليه غيره وتكلم به أهل سعيد فالتحدي عندما بحث عليها في المرة السابقة. فهذه ما قرأتها عند فرد على التلجاني قرأت فقط ما تشتهي بدور عصام ومع هذا من شريط يقال له أهل البيت وهذا الشريط أيضا ترجمت فيه لأئمة الشيعة لمن عشر وذكرت مكانته عند أهل السنة والجماعة واحدا واحدا فلا تحاول أبدا أن تلفق على الناس لأننا لا نحب جعفر الصادق ولا محمد الباقر ولا محمد الباقر ولا علي بن الحسين وياهم رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه وقد ترجمت في الشريف من جعفر رحمه الله تعالى وذكرت كلام الامام الذهبي انه قال الامام الصادق شيخ بني هاشم ابو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني احد الاعلام قال ابو حاتم لا يسأل عن مثله وترجمت لجميع اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الاثني عشر الذين تحتج انت وغيرك بفضلهم لكن هذا كلام لا نفهم في جعفر رحمه الله تعالى ولكن بالله عليك ما كلامكم انتم في جعفر هل تدري ما قلتم عن جعفر او وجهه حتى يأتي دوري وجهه حتى يأتي دوري وانتم اغلق ما موقفكم انتم من جعفر يا من تدعون حبا رضي الله عنه وارضاه والان تقول ابن حجر الهيثم الإمام أهل السنة هذه كانت قولك عن القومي إنه إمام أهل السنة في زمانه والآن صار ابن حجر الهيثم إمام أهل السنة في زمانه فليس هو من أئمة أهل السنة كما تدعي وقلت تحتج بالألباني تغريب لا تحتج بإصلاح أحوال الأندية هذا رأيك أنت الآن في اجتماع أنفية أن كون الألباني نأخذ بقول الأحيان قول الأحيان الحمد لله نحن لسنا أصحاب هوى ونحن كل من قال ثقا قبلناه وكل من أخطأ رددنا قولا فلا عصمة عندنا إلا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه فكل من يؤخذ من قوله ويطرد إلا صاحب القبر وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآن دكتور عصام أحييك وأحييك لا تضيع وقتنا قدر آية المبادرة وتدل على ماذا لأنني كما أرى فاتن وقتك الآن تمر 30 دقيقة وأنت تقول إنك أكاديمي الأكاديمي يستغل الوقت ما يفيدني فالآن تكلمت 38 دقيقة ماذا أحبك أنا؟ تفضل تكلم عن آية المبادرة وأنا تدل على الجلسات أيضا
بسم الله الرحمن الرحيم ما ذكره الشيخ عثمان ليس صحيحا ولكن سأبين ذلك لا يرجع سأبين ذلك هني اشتري حدث من هذه أنا أريد بها أن أشعر أحيانا كما يقول العلامة الجليل رضوان الله عليه قد صلى الله روحي الزكية سيتحول رضوان الله عليه بالتالي حتى لا نرمي بعيدا عن الهرب او الهرب معه لا اتذكر بالضبط كتابه لا اتذكر لا لكن كما ذلك عندما قرات كتابه فيذكر سعيد حوار رضوان الله عليه عندما عجبته هريره في آخر حياتهم وتحاملوا عليه واتهموه باتهامات هو مليء منها براءة قوية تنزئ بالمذهب وركبها. فنذكر أنهم من الأسباب التي اتهموني أنهم يأتون في نقطة أنا متفق معك فيها ثم يحشدون الأدلة والنصوص التي توهم المجتمع أنني لست متفق معك. أنا لا أسمع شيئا في هذا المرة الحقيقة هو لا أعلم الآن هذا من نصوص نحن نحب أهل البيت نحن نحب أهل البيت هل أنا أقول أن أهل السنة لا يحبون أهل البيت لكن نقطة الخلاف بيننا والقضية التي أخالف فيها هي قضية هل يجب اتباعهم البيت أم لا يجب هذه قضية الخلاف فأقول لله شيخ عثمان ما يلتفت إلى قرار الإخوان من مجرى وهو يحسب الأدلة والنصوص والأقوال التي تدل على أنه نحن إذا لم يحب عن بيت فهو كافر على أمثلة بإجماع المسلمين إذا لم يحب عن بيت فهو كافر بإجماع المسلمين سواء من السنة أو من الوهابية أو من الفئة لكن لم يتنعم عن الحب انظروا كلمة الحب يأتي إلى نقطة الإثبات ويوهم الآخرين أنها نسبة الخلاف أن يقدر أنه لم يحب عن بيت لأنهم أسمية يحبون عن بيت لكن أنا لا أشك هل يجب اتباع عن بيت أم لا هل سنة تبع عن بيت أم لا يا أخي نحن لا نناقش في أنه السنة لم يكن مراد أمريكا ولم يعمل البخاري وإلا السنة مراد أمريكا نحن نناقش عن هل حديث الثقلين يدل على اتباع عن بيت أم لا عندما يأتي النبي ويقول تركت دينكم الثقلين عندما يأتي أي إنسان عاقل ويقول لا أنا بارد أقابل هذه المدينة وتركت فيكم ثقلين تمام ثقلين لأن كما قال علماء أهل السنة علماء أهل السنة لأن الكون يقول الجن والإنس وإلا ما أنتم وكذلك الدين يقول بالقرآن والسنة بكل أول وبأهل البيت وفي أول هذا الحديث أن من يقول بموسك أبو أنا قريب سوف أغادر الحياة يوجد أن أغادر هذه الحياة وإني تارك منكم تقريب أتت بنا بسببكم وهي أشد بشيء أن يسيركم نحن نتناقش هل يدل على أبو عن بيت ولكن تكتب من الله أنه لا يحاولني بقضية حب عن بيت وحب عن بيت لو لم تحب عن بيت لكنت كافر بإجماع المسلمين لا الحوار والخلاف بيننا نقطة الخلاف هو اتباع عن بيت وإمام أهل السنة إمام ابن تيمية يقول ترك الأئمة الأربعة الإمام علي ثم يقول في صفحة أخرى والإمام علي هو أفضل أهل البيت إذن بالله عليك يا شيخ الإسلام إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تركنا الإمام علي الأئمة الأربعة ثلاثة فكيف تزعم أنك ترتك أهل البيت إذا كنتم تركتم أفضل أهل البيت في تبدأ مؤلفة تبعتم شعب الفاضل. إذا كان الإمام محمد بزهرة في كتابه شعب الفاضل ارجعوا إلى كتابه المطبوع في طبعات سنية في مصر وفي بيروت وفي كل مكان. يقول لقد استطاعت الدولة الأموية أن تصل بيننا وبين أهلنا. ولا تراحل الدولة التي لعنتهم في مناظر أكثر من 40 سنة. اللهم لعن الوكيل الأصغر. تلك الدولة التي قتلت الحسين. هل تترك أهل السنة يتبعون أهل البيت وهم يمثلون جمهور أهل السنة ويمثلون المذهب الرسمي للدولة الأموية؟ فإنما يا أخي أنا لا أشك لا نترك أن ننطق الكلام لا يوجد من الآخرين أستطيع أن يقول نحن أهل البيت نحن لا نتناقش عن المسألة لا أظن من جمع ولمهم سعيد حورة وإن كنت أنا لا أرتقي إلى درجة سعيد حورة رحمه الله فأنا تلميذي فلا من سعيد حورة وتفضل معكم يا أخي
تفضل يا شيخ عثمان لكم الله فنذكركم في كامل الخلاف بين كل طائفنا وما لا شك.
نعم انا عندي حال الامام ليس هو الذي قال رحمه الله فقد الله رب الذكية وانه لا يكون له ان يؤمن فهو يتكون فان قال هذا الكلام في كتاب الاميه شديد العقائد والافكار او في كتاب اخر تفضل.
اخونا انت ما زلت على عهدك كل موضوع تحضره الى الدمية او الى الاخرية
ما تشري هذا أنا أناس يقول لك مثل الخلاف هو قضية اتباع البيت لا قضية حب أهل البيت فجميل أنتم تقولون اتباع أهل البيت أم لا؟
طيب أنت تتكلمت اليوم أو النهرة عن آية المضامنين فقط بسرعة على ماذا تدل آية المضامنين إلا اعتباري في مثل السريعة فقط بسرعة
هذا مشكلة يا شيخ الله أنك تنظر إلى روايات المؤمنة في أهل البيت وهي كثيرة تنظر إليها في النظرة الجنسية هذا خطأ عندما نريد أنظر إلى كيف أنا أتعامل مع السنة النبوية نتعامل إلى مجموع الروايات من خلال المجموع ننظر إلى اتباع أهل البيت لا من خلال آية واحدة عندنا مجموعة أنا ماذا قلت لك آية آية رواية لأن المجموع الكلي الوارث في أهل البيت آية الواية الواية عندما نجمع الكل قوماً قومياً نجمع إتباع عمي لا أن نأخذ المسلم هذا العام ليس فليك فهل تفسير موضوع الجبراء لا خطأ أن يتأتي وتجعل الآية هي المحور عندما تدلينا بأن أن عن بيت الإتباعه ليس لا يجب الواية الأخر أنا فنقدر من ذلك أحد الأدلة أحد الأدلة التي تدل على فضيلة عن بيت وهناك أدلة كبيرة من المجموع الكلي أنا أسألك الآن لماذا يقول الإمام ابن تيمية تركنا الإمام علي أجل على
هذا السؤال رجع الإمام نغذيك بشيء غريب ولكن غريب كبير الحقيقة بما يقوله بعض العلماء المخاطر المعاصرين في هذا القول الذي قلته ألا وهو في انتقاف الإمامة في أجوانة الأسئلة ليس هناك دليل قطعي على إمامة البيت يفيد الإمامة وحده بل لا تستطيعون أن تستدلوا على الإمام إلا بمجموع الأدلة هكذا أنت فهناك صحيح وإذا كان يحدث داخل
في
عندما تقول
لي أن
الإمام
في أجوانة
الأسئلة
عندما تكثر الشبهات وعندما يأتي التاريخ ويقف ضد أهل البيت انظر إلى أسكال مقابل الطالبيين التي كتب مجال الأهل البيت فإذا كان الظروف التاريخية جعلت المغارب الكبرى على أهل البيت فبنا عليه سيكون من الطبيعي أن تكون الشبهات حول المغارب فإنما تكثر الشبهات من الطبيعي أنه لا بد أن يحتاج إلى المجموعة كلي من أجل أن نثبت الآخر أنا لا يمكن الآن أن أثبتك أنت عندك إقامات من الشبهات كلها تكمليت لرئاسة شبهات خطأ مذهب أهل البيت فلا يمكن أن أثبتك بدليل واحد وذلك لما الأخت المغربية أستطلت بعد حوار مباورة معك أستمرت ساعة طويلة هل يمكن أنا نفسي حضرت من المغربية إلى المئاترية عرض مجموعة أدلة لا عرض دليل واحد لماذا؟ لا لأنه لا يوجد دليل واحد يدل على كل شيء ولكن لأنه الشبهات والظروف التاريخية حملت مباورة العلم الإمام محمد بن عمر الوليد الثالث في كتابه جعفر الصادق يذكر المبادئ التي يقيمها الأمريكي ويذكر الحرب والتشويه بسمعة أهل البيت فأصبح الإنسان يتمنى أن يكون له اليهود ما يكون له جعبري مع أن جعبري يعني أن يكون جعبري الطارق الإمام جعبري الطارق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين نفسه يقال أن يرون ولا يرجع هذه التعبئة ذكر من البيت من العصر الأول الآن خلقت لنا بعد كبير من أهل البيت حتى أصبح المسلم يتحمل أن تقول له أي كلمة إلا أن تقول له حتى جاء ابن خلدون وقال في مقدمته وهو وألف كثير عن السنة وشذ أهل البيت في مذاهب ابتدعوها ماء الله يا رسول الله. هذه الأمور التي جعلها هناك صعوبة في إقناع الأولياء الآخرين. لذلك أنا الآن يعني في الحقيقة استمعت فترة طويلة حتى أقنعت الآن ثلاثة عدد أسئلة على الخبصات فقط أختي الكبرى الصفراء من الكبرى كلها وأخي وابن أختي ثلاثة. هناك صعوبة. الركام الهائل والشبهات الكبيرة التي أنت من الأشخاص الذين ستسأل يوم القيامة فأنت من الأشخاص الذين شغلت كل وجودك في فرد الشبهات ضد الروايات والآيات الواردة في عنوين من التضعيف من التشكيك الزلالة من التشكيك فمثل أشخاص ومثل أمثال يضعون كثير من الشكوك في أي رواية جاءت في عنوين طبيعي أنا أحتاج إلى حوار وأحتاج إلى فترة طويلة ومن هنا أنا أريد أن أخصص جلسات كثيرة بآية أو برواية حتى أجيب كثير من الشبهات التي وضحت حول هذه الآية أو الآن لماذا الآية وضحت والواقع أنتم وضحتم أن تشكوا حول هذه الآية أو الآن الواقع وإنها هي بنفسها المدركة بنفسها كانت واضحة لماذا يقول الإمام ابن تيمية تركنا المذاهب الأربعة للمذهب. وإذا كان فإننا نبغي نحن أتباع المذاهب فكيف نحن ثم المذاهب؟ هذا كلام المسلمين لأجل الإسلام. أجل الإسلام.
جزاك الله خير. دكتور بعلي تفكر مرتين عن خلافة أن تبتعد قليلا عن الوقت حتى يكون الصوت واضح إن شاء الله. حتى يكون الصوت واضح. جزاك الله خير. وعدم الكتاب الرجاء محمد علي وأحمد البعلبكي عدم التعليق. تفضل يا شيخ.
دكتور عصام أنت بحثت لي اقتنعت أنا أول ما اقتنعت أقنع النص هل هناك نص صريح قطعي يكفي في الإمامة أو لا تستطيع أن تستطيع أن تستطيع إلا من معنى من هذا ما نتبه لك وأنت لما كان مكمل إليك تفضل حقا في أن
أجلس عن كل أسئلة أنت أجيب عن هذا السؤال فقط كلام الزيميات في كتابه هذه السنة أجيب عن هذا السؤال إذا كان الإمام الزيمي يقول تارك العلم أربعة الإمام علي ولا يأخذوا منها الإمام علي ولا قضاء الإمام علي فكيف تدعي انكم تتبعوا ذهب الفاضل اذا تركتم الامام علي افضل عنه؟ تفضل معنا.
دكتور الشام اذكر انكم تفضل قبلا ثم يجب ان تفضل كذلك هل هذا ما عندكم دليل واحد طريق؟ لا ما هو اللي يقول لك انت بتقول لي هذا القول ان شاء الله تعالى تفضل.
يا اخي انت دائما تتعلم من صفحه وصفحه. اكون من هذه السنه تبع اكثر من 40 مره، كنتم طبعا موجود صفحه. الكلام موجود يا اخي عندك ناس ولاد حتى الامام محمد بن زهره ذكره في كتابه لاحد الاصحاب وقال نعم ترك اهل السنه قضاء الامام علي. اخي نحن نريد ان يكون مثلا البيت نجوم ما كنت ان تسلي نفسك باربع روايات او خمس روايات عن الامام علي. هل الروايات هذا البيت؟ الرسول يقول ثلاث بيوت مستقرين الثقلين يكون الثاني عند اربع روايات او عشر روايات. الامام علي عمر فتره طويله وعاد 25 سنه بعد النبي يأتي معه ثلاث روايات أو عشر روايات. الإمام الحسن لا يملك روايات الكفر، والإمام الحسن لا يملك روايات، والإمام جعفر الصادق لا يملك روايات. أين مذهب أهل البيت؟ أين مذهب أهل البيت؟ أنا أسأل أين مذهب أهل البيت وأهل السنة؟ ولماذا لا تجيب أن الإمام التيمي يقول تركنا مذهب أهل البيت ودعك من رقم الصفحة؟ إذا أنا كذبت فأنت تأتي بالفرحة، يأتي وقع عن الصفحة، لأنه يوجد مئات القراءات، لا هي قضية قراءة واحدة، تفضل معك المال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما جاء الشيخ عثمان لا الوقت بالنسبة للدكتور انتهى والأمر لكم الوقت الدكتور انتهى يا شيخ
لن تنسى الجيد مختبع الوقت أنا قلت في كلام دقيقة واحدة فقط تفضل الوقت
الثاني الصفحة بأشياء وشيء تفضل معك ذلك أجب عن السؤال لا تحرم بالصفحة والطبعة تفضل
شوف خذ قرار الآية تفضل شوف طيب هذا إذا كان ممكن ترفع الآية الآن لعله عندي مشكلة ولا شيء من فضل شوية طيب لعله الشيء علينا في الكابتن إن نبدأ الشيء علينا بواحد ولا شيء إن شاء الله نفضل ممكن لا ترفع الآية الآن يا توبي توبي رجائي على الآية الآن
بسم الله الرحمن الرحيم. مستوى عندي طبعتين الان لمعاد السنه ولا طبع في الكلام الذي تقول. طبعتان عندي طبع دار الكتب العلميه بيروت لا يوجد فيها هذا الكلام وطبع التي تحكيه محمد رشاد سالم ايضا لا يوجد فيها هذا الكلام. تفضل. اذكر الطبع يا دكتور. طبعا ما ممكن اكون دون راسي. تفضل دكتور. كيفك؟ كيفك؟
مشكلتك يا شيخ عثمان انك تشك في الكل، انا قلت لك والله تحليلي كان فريدي فاتهم الاخرين، انا سأبعث لك الصوره، صوره المصحف وصوره الكتاب وصوره الكلمه، قلت اوضح حتى نفس الامام ابن تيميه يقول ووقع بعض المتسلمه، بعض المتسلمه في النص، بعض المتسلمه وقعوا في النص. أنه في المسجد زي النسور ولا تأجز يعني أنت لا تحفظ كلماتك لأحفظ بعض كلمات الدنيا أرض غيري إذا كنت عربيا فأنا بالنسبة لي سأب أبنك وإذا فقط هو الذي قام بل ينقل الإمام محمد بن مهرة في كتاب الإمام بعد الصالح لا تستهل شوف بيّن ذلك وزارة الإلهية بيّنت في إنسان الوقت المغربية الدكتورة الذي تدرس في أمريكا دكتورة مثقفة مغربة وبيّنت أنك دائما تتهم الآخرين بالكذب وقالت هو كذاب نحن ما نعرف إذا كان عثمان كذاب من أخير يكتشف ذاكرة وأنا أقول يا شيخ عثمان الإمام محمد بن مهرة يذكر كلامي أن الإمام الخير من جوزية يذكر الغلال المعجز ويقول أن بالعثرة من قضاء النبعين حتى واقع الآن نحن كسنة أو كنا سنة دائما نتكلم عن قضاء عمر ونتكلم عن قضاء الصحابة الآخرين والروايات الآخرين عندما نرجنا بأي عمر القصة المقدمة ابن خلدون وشفت أهل البيت في مذاهب تدعوها يا أخي يوجد تخطير حتى الإمام بأمر بن خلدون الإمام يعترف ببعض الأشياء قال نعم الدولة التي حاربت أهل البيت والتي أدت أهل البيت والتي لعنت أهل البيت وكان النبع بالرسمي في الدولة وكان رسولي اقرأ إمام المذاهب الأربعة لماذا تم إلغاءها الآن تبحث ابحث يا شيخ عثمان اقرأ التاريخ ابعد عن عقلك العشرية اقرأ التاريخ لماذا المذاهب الأربعة لماذا لم تصبح خمسة وكيف أمضي مذهب أهل البيت لماذا حسن أتباع أهل البيت في كل مكان وماذا حدث لهم اقرأ كتاب شهداء أهل البيت وأتباع أهل البيت اقرأ هذا الكتاب اكتشف الحقيقة يا أخي لا تتعطل والله أنه من العيب أن امرأة تهتدي إلى الحق وأنت رجل من المسجد إلى الآن لن تخرج إلى الحق تفضل معك المال
لا ذكر الله طبعا لو صح الذي يذكر هذه ومن العيب ان ما يكون للحق والصور الاسلاميه لو كنت تعمل ولا شيء ما هو من احد فنكون موجود موجود طيب في هذا ان شاء الله تعالى مع يتقال ان شاء الله تعالى جميع جدا يراها طيب هذا في بدايه حمد سمعنا كلام عن النصارى وعن الجسد وعن الاسلام وتكلم عن الله لهم سمعنا شيء عن الله لهم سلام
دائما يعلق بعض المناظرة. أنا أرجو أن أعلم أن الشيخ القرآني موجود
لعله يعلق وجود الشيخ عثمان الخميس يعمل تعليقا بعد ما يظهر الشيخ طيب شاء الله. الآن يكون السؤال من عندنا كان كتبي محمد علي يبتدي في الدمشقية إن شاء الله وتختار من يسأل من طرفكم نختار كالعادة لا أنت من حقك أن تتكلم ما شاء الله. طيب شيخ دمشقية ولعلك يا أحمد بعد بكير تختار الآن من يتكلم عنكم فضلا عن الكلام الذي يكتب. فضل يا شيخ دمشقية السؤال الأولاني لك ثم أنتم تختار وتكتبوا لي الشاشة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. عندي اسئله. اولا من امرنا بان نطلع نظرا ونظرا الى البيت. اقول كثير من التصرف المروي عن اهل البيت مبني كثير منها تقوى سلبيه تضاد ما تقوى ايجابيه. فاي من الطريق المخترع مذهب الخير ام مذهب على غير التقنيه. يجب أن يكون عندك الآن الطبعة اسم الطبعة أو ذا المثل للطبعة في الكتاب أنا قلت لنا اسم الطبعة بكل عناس أنا أظاهرك بناء على هذه الآية على أنه لا يجوز أن يدعى أحدا مع الله أن قول الشيعة في أحسن شرك تباني على ذلك لأن الله عز وجل قال فمن حاجك فيه من بعد ما تجاءت فعلي قول تعالى بدعوا ابناءنا وابناءكم هذه على ماذا على قوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا وانا اقول قول الشيعه يا حسين يا صاحب الزمان هذا شرك فهل تبانيني على ذلك بما أن موضوع المظاهرة اليوم كانت متكررة بالصورة على موضوع المظاهرة تظاهر على ذلك أرى نفسي بأولادي وأدعو الله أن ينعمهم وأن يحرمني إياهم. أقول بقولكم يا حسين شرك أنت قل أن قولنا يا حسين سفيه ثم ادعو على نفسك وعلى أهلك. هذه أسئلة السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مساله التقليد يجب ان نعرف اولا معنى التقليد. تقليد يا اخي حبيبي الشيخ المشكله انه يوجد اختلاف في مفهوم التقليد بين الوهابي والشيخ. وانا اقول من قام بالتقليد في المفهوم الوهابي فهو ملعون له انه من مفهوم الاعتبار على كل هذا اخيرا من مفهوم الوهاب يعني الاثار يعني الزجر يعني ان اخلع الاخرين يعني ان اتعامل بالاخرين بشكل فيه نوع من المكر والخلاف. انا اقول ان مشكلتنا يجب ان نحدد المفاهيم. المصيبه الكبرى اننا اذا اردت ان تعرف التقيه من مفهوم الاثار يا اخي ترجع الى كتاب الامام اهل السنه الاخر الحديث محمد بن صحيح كتابه لمبلع مسأله قد قال ان التقيه في مفهوم الولايه عشان مفهوم من القران الا ان تكون منك. يا اخي نحن نقول هذا لعن الله من امتأنا بالخير. ان المذهب المرغوب المذهب الذي ضل المحارب والذي قتل حينها وقتل امامه الحسين في الاسواق والذي قال الامام الحسين لا يعلن بقدر كهان الغرب من العرب الذي لا يعلم قدره في نظر الدين ونظر السنه قبل كما علم. المذهب الذي لعن ائمته 40 سنه اللهم العز وجل. المذهب الذي قتل ابناءه المسلمين من الطبيعي ان تقليد التقليد. من شان المنطبعه من شان المقصوده من شان المسرب من الطبيعي ان يستخدم التقليد. اننا اضطربنا فور استخدام التقليد لان الفقه الشيء كان مفهوم العموم المفهوم المسلوب المضارب. انا مثلا عندنا في الروايه فهل سلوكاً أن هذه الوارد جاءت عن الأئمة هل هي قدرت على كبير التقية أو على أي كبير التقية فهناك قواعد اقرأوا المذهب المالكي. اعتمد الشيخ المفيد رضوان الله عليه في هذه المسألة بشكل أولا أن الروايات التي وردت عند أهل البيت على كبير التقية لا تريد لكن الوقت التي لازم أن تكون جاهزة. ثانيا أنه يوجد كذلك سيرة المتشابه قائمة هذه الرواية التي وردت صحية عن أهل البيت وخالفها سيرة موسى، والرواية أن المتقين وأصحاب أهل البيت والمقربين من أهل البيت يأتون برواية خلافها. وهناك قواعد كثيرة أنا قريبة من الشيخ موسى، لكن مشكلتهم في الحقيقة أنهم يقولون المذهب الاثني عشر بخلاف ما فيها وبخلاف ما تكتبه، اعتمدتم على كتابات الشباب، اعتمدتم على كتابات محمد بن عمر، وتركتم كتابات الإمام محمد بن عمر، تركتم كتابات الإمام الشيخ، تركتم كتابات الإمام محمد بن عمر. الإمام محمد بن عمر يقول قضية صحيح القرآن محمد بن عمر، قال رؤيا كتابة الخط عليه، رواية التحريف في كتب أهل السنة وفي كتب الإثنى عشرية. ولكن ليس معنى ذلك إذا وردت الرواية عن معيبون الأهل. فالمسألة قلنا كتاب عن المسألة. أما مسألة يا أخي أنا سألت الوعية، هل تقول أن الشخص الذي يقول يا حسين هو يعتقد بدون يد الإمام الحسين؟ إذا كان يعتقد بدون يد الإمام الحسين فهو مشرك لا شك. هل يقول أن إنه صفة من صفات الألوهية؟ صفة ذاتية للفاضلة. يقول أن للحسين صفة ذاتية مستقلة من الفاضلة. أنا أقول لك أنا شخص هذا. مشرك أم أنكم أردتم أن تعالجوا الشرك أو خطكم في علوم في هذه المسألة؟ عندما يقول الحسين صفة ذاتية وقلنا له أن الحسين هو خالق الكون أو قلنا له أن الحسين هو الله فانظر ما نقول الله. أي شيء في العالم إذا قلت له أن الحسين هو الله أو قلت له أن الحسين هو الذي يتحكم في كل مصيرة
سوف يكون لك أي حاجة. نحن يجب أن ننظر إلى حالة مسلم في كل شيء.
هو يصلي ويكون معذور وإياه كما تعلم. يؤذن في كل يوم ويسمع الأذان الشريف الله أكبر في كل مأمر في كل نفس شيء في العالم. يقرأ القرآن يوميا ويمر ويؤدي كلمة لا إله إلا الله في كل الأمان في صلاته في تشهده في تكبيره في تكبيره في الانتقال من الصلوات في الانتقال أصبح الله أكبر تردد في حياته. هل بالله عليك أن تحكم عليه وهو في حالة والإنسان يمر في حالة معينة ربما أنها حالة ضعف فيأتي يقول يا شيخ هل تنسى هذه الحالة؟ هل تفهم بشكل لأن كان عبد الحمد؟ أم أنك يجب أن تدرس حالات مليئة؟ أنا إذا رأيت إنسان أظهر أن وقت رأيت إنسان في كل سلوكيات في الوقت في ضرب في توجه الأمر في أدعيته انظر إلى أدعيته أدعية الشيعة في الديار في كل شيء نشهد أنكم تركتم الليلة في الوضع ونشهد أنكم أخذتم الصلاة ونشهد أنكم تجد أن كل الأدعية الشيعية كل الروايات الشيعية كلها مليئة بالتوحيد كلها تدعو إلى التوحيد. انظر كتاب التوحيد من باب الشيخ قوي اقرأ الكتاب بتعمق بعيد عن المبادئ تجد هنا التوحيد في أي مكان مواحدة تخرج هذا عن المجلس أنا لا أسرع بشيء إذا أنا أحد تسمع قضية كثير المسلم لأجل حالة معينة قل أنا حرب قل أنا وقع لكن بالله عليك بأنه قال في هذه اللحظة في تلك اللحظة كلمة يا حسين المسيح أنه كان يصلي ويرجع يصلي وهو مدرج إلى الله يقدر ينزل الأذان يوميا في أذيته في كل حالة. نعم إذا قال يا حسين ثم يردد كلمة حسين في صلاته في كل حركاته في كل سبله ويقول أن حسين هو المسلم في هذا الكون المدبر لهذا الكون هو خالق هذا الكون هو الموجد هذا الكون هو رب هذا الكون هو الله هذا كافر لا شك في ذلك. العالم كله مشركين لأجل كلمة لأجل كلمة ثلاثة أجل ما أعلم هذا أنشر أن يوجد الآن بعض الناس المغاليين سواء من أهل السنة الذين يقولون أنهم من أهل السنة كبعض الطرق الصوفية الجانية وغيرها من الطرق الصوفية المنحرفة البعض أو بعض الذين يقولون أنهم من الشيعة وأهل البيت والشيعة من أهل منهم طرق كالسيئة نحن نضع المسيحية ونكفر المسيحية بالكلة لأنهم غالوا في أهل السنة لأنهم معروفون بسمة الدنيا لأنهم معروفون بسمة الدنيا. أما أنت رحل كلمات الشيخ أبوه هذا كلمات الحمدين هذا كلمات علماء الشيعة تجد أنهم لا يوجد عالم لا يجوز إدارة العلماء ولا يجوز إدارة من يدعي كم سنة في الدنيا أو تعليم الإنسان من سنة في الدنيا أن يكون بالحلول والتوحيد أن الله أمر به هذا كافر بإجماع
أو أن يقول أن ذات الله هي حملت في جسد أو أنها تركب بعادث فهذا أجل أن تلم ذات أو أن يشبه ذات الله من المخلوق أو تأيي الإنسان أن يرفع الإنسان إلى مقام المهيئة أن يعطيه صفة مستقلة من صفة ذات الله هي فهذا تأتي به إلى الشيعة انظر بخير عمله استغفر الله نافع عن الشيعة لأن يكلم ربنا ذات الله أنت نسأل حملات الشيعة يقول أحسن أي كلمة من عمر قال أن السنة يقولون يا رجاء لباعية عندهم موجود يا عبد القادر لأن عندنا عوام أن السنة على فيه موجود الآن موجود إلا أن السنة هذه مدعم كذا هل بنا عليه من هذا المكتر الدوس عن كما يذهبون لقدركم بالولي مكتر الدوس عن مصر لأن يذهبون إلى مراكز البدوي أن مكتر مصر المغرب لأن يذهبون إلى قبر التجاري أن مكتر مصر المسلمين في العالم لأنهم يعملون الآن هل معنى ذلك أستقبل ذلك بأجل كلمات تفقد من اللسان لو سألت المسلم عنها لقال أنا أقرأ إلى الله إن كانت هذه الكلمة تدل على ذلك إن كانت على ذلك فأنا أقرأ إلى الله من المسلم أعلم ليش شوشة ليش شوشة أنا أعيش في قوم ثلاثة أنا أبحث هل لم أجد واحد من المراجع يقول يا حمد بن الحسن أو يقول يا حسين أو يقول أوان في الصمور أو كنا الأوان في الله ولا ماشي أريد أقرأ إلى الله لا الله الله
أما هذه أن تكون الإشياء مالية من أجل إن شاء الله مقتدر هذا المثال ليس المحاضرة إنما جاء في إن شاء الله بلاك الله خير والآن كما قلت إنه سيكون السؤال من طرف الآخر أول المهند ثم الثاني خضر والثالث سيكون طالب حق طالب حق إن شاء الله طبعا ينفقك الرسائل الخاصة الآن لأني لا أفضل أن أرى بلاك الله خير ويكون من طرفنا أول الثاني الثالث سيكون أبو الحسن أبو الحسن عند الكويت واحد والأخ أبو علي السلام يكون الثاني الثالث إن شاء الله والسؤال اللي هو أكبر سيكون مني بالنسبة للدكتور حسان قارن أنه يردد أنه يعرف أبو أحمد ويكون أسأل أبو أحمد وأنا آسف أنا آسف لأنه يكون في ناس يذكرني حين تعرفت على الدكتور الحسن
وعن طريقة بالنسبة مثل ما فعلتم ومحمد عمل الأسبوع الماضي
يقام بكم إلى سنتم كيف بسرد مع أجمع تتعذر وتقني عادة المن
طيب أنا لا أعلم معنه إذا كان عليه نقص شيء عن المقصدات الله فيها يكون كلامه
أمدوع للسجن فالدمستي أمين عامل تجيكم مثل معامل به السيد عصام وكيف حوصل على ذلك بأننا أبا حليب من تلاميذ الإمام الصادق قام يصرف علماء الرجال من أهل السنة بأنهم رغبات العلم وأيضا صرحوا بهذه الكلمة لما استلقان بأمة النعمان ولكن لابد نرى عن جميع ذلك ونقول له أنك نقلت كلمات الشيخ المسيح مذكورة ونقلت كلمات البخاري ومسلم ومسند أحمد عندما رأوا قوة الأحزاب بأمرها كثروا بسورة بطن البقرة ورأوا كثير من الروايات التي حملت في الأسبوع الماضي على نفس التلاوة ولكن أبو موسى الأشعري لا يعرفنا عندما قال كنا نقرأ سورة نشبهها بالثوم والشدة بقراءة فقوم فيها لم يقل ثلوثها هل يعرف أبو موسى الأشعري عن نفس التلاوة الذي يعرفه عثمان الخميس ولا يعرفه وعاقب تقول ردود في رسول الله وهن مما يقرا فاذا المعلقه لم يجد مسافرا فلنسفر الزاجل ثم في روايه اخرى فدخل الزاجل فاكل صحيفه القران هذا ما اريد ان اقول له تفضل.
طيب
جزاك
الله خير جزاك الله خير وانا ارجو ان المتعلم من هذه الكائن المكان سواء كان من طرفنا او من طرفهم من رجال الجميع تفضل يا شيخ.
أنا بالنسبة لقول إني كذاب أنا والله أتمنى أن أمسك علم في الباب لكن ما هو تعادل يعني هو على الأقل أنا قلت في كتابي تشمل زاني محمد الديان لما قال ضحني عن أبو حميد تتلمذ على يد الإمام جعفر وإذن تقول أبو حميد أن رحت نسان هذه النعمان قلت هذا من أكاذيب الشيعة التي لا تنتهي أبو حميد في تلاميذ جعفر ولا مالك من تلاميذ ابي حنيفه وقد اخذت في جانب هذا الكلام من كتب الشيعه وقد قال الانصار في هذا الكلام مثلا قلت وابو حنيفه درس على حماد بن ابي سلمه ولم يثبت انه درس على جعفر بل كان من اقرانه وقد ولد سنه 80 من الهجره وابو حنيفه روى عن جعفر بجرد روايه حديثا وحديثا هذا ذكرت انا ذكرت ان ابو حنيفه روى عن جعفر لماذا تقول لي كذا كلامه ولا أقل من الله عن جعفر لا أقل وهذا في كتاب المضيبة الحمد لله غير مني ما نفي شيئا ومهند بل نحن الحمد لله رابطون بسم الله وإن أبنك في التحريب عند أهل السنة فهذا الميزان يا أم الإنسان هذا ميزانكم يرجع إلي السنوات وإلا فليلتحق بسرعة كما تعمل نحن الحمد لله نقع رؤوسنا ونتكلموا ظاهرين إلي السنة لم يكن نفحك عن أهل السنة فضر ينفعك
وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فعلى قول هذا أن هذه الفئة الكبيرة من أهل السنة تفكر من تعرض لعائشة ومن أبغضها ومن أبغض عائشة رضي الله عنها تعلم موقف البدعة وظلمه لعائشة. أيضا من قال عن جعفر أو الحسن العسكري الذي نعزه نحن عن السنة أو أقول تقول له السنة جعفر أخو الحسن العسكري لعزه الشيعة أنه يسمونه الكذاب، فعلى من أضرب جعفر أخو الحسن العسكري يعتبر كافر على قول دكتور عصام. أيضا أنا أريد غضوب أن يأتي بهذا الإجماع الذي يقول فأخبار أن محمد أن الحسن العسكري رضي الله عنه من أبغضه يعتبر كافر بالإجماع مع أهل السنة، مع أنه من أهل البيت حالا نحن عتيبة أهل السنة في أهل البيت وهو الآن الصغيرة أن يكون اسمه قاتل وسنة الشيعة. نعلم أن مذهب المسلم والجماعة في هذه الفترة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على 12 بل آل جعفر وآل علي من نبي محمد صلى الله عليه وسلم الآن إلى أن يرجع الأرض من حولها، وهذه كثير من أهل السنة. فأهل السنة الذين يقولون بهذا يرون أنهم يحبون آلة البيت على قدر ما فيه من خير ويظهرون على قدره، ويطمعون بهذا العصر الآن الذي يطلبه ويخبرهم على غيره، ولأن الشعر من أهل البيت من أهل جعفر أو علي أو غيرهم هم موجودون الآن إن كان الأنصار غيرهم، فمن أين له أتى بالإجماع على وقد قال ذلك صراحة مثل ما محمد لم يقصد علي رضي الله عنه ولا يحصل الحدود وإنما أطلق ذلك. فأنا أريد على رأيه على رأيه من أجل أنه على أن الأمر قرر أن الأمر العسكري يصبح كافر وهذا من الحوالة.
طيب خير إن شاء الله. هذا ما يبقى فيجب في كل شهر يكون له شخص من شيء. فهذا تفضل يا دكتور مثلا الله هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا
أنت بقول من أرض الأرض تكلمت عن المطهرين لم أتكلم عن غير المطهرين، وكان حديثي في سياق الحديث عن آية الوهلة عن أهل الكتاب أنه نتكلم في هذه الحالة. تكلمت عن إمام علي والحسن والحسين وعاصم، تكلمت عن هؤلاء الذين طهرهم والذين مردت الروايات بفضله والذين أجمع المسلمون أنهم مطهرون وأجمعوا أنهم من أهل الجنة وأجمعوا من الذي أدخلهم في الكتاب وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. تكلمت عن هؤلاء من أرض الأرض أكيد بجعفر جعفر المختلفة منه أنا حديثي في هذا السياق، هؤلاء الذين بشرهم هؤلاء الذين اختارهم هؤلاء الذين ولد فيهم الروايات الفاردة. أما من أنا غير المطهرين ولا يكون في هذا السياق أنا قلت أنكم جرى هؤلاء مكلفون أن يتبعوا المطهرين، فإن اتبعوا المطهرين فقد فازوا وإن تركوا المطهرين فقد هلكوا. قال الرسول الأكرم في أبي مريم لا يحبك إلا المؤمن ولا يبغضك إلا الناس، لا يبغضك إلا الناس. ابن عائشة النبي لم يبغض على لم يبغض النبي لأنه منافق ماذا تقول فيه؟ هؤلاء الذين وردت الروايات فيهم وورد أنه من بغضهم أو من رأى فيهم فإنه قد قال نفسه إلى الهلاك. لا تحب أن أرنا وأن تأتي لي بجعفر الكذاب الذي اختلف فيه بين قال يقول أنه كاف وأنه جعل الثواب وبين قال أنه يذب. فأنا أتكلم عن المطهرين لا غير المطهرين، غير المطهرين لأهل البيت هؤلاء لهم حكم آخر وهم باتباع المطهرين واتباع الفقه المطهر وهو الإنسان بعد فهمه. وأنا عندما أتي فأمل الحديث الخارج أعرف فيه من التقارير فهو أهل البيت لا أعرف. الرسول قال بين التقارير، قال بين أهل البيت وبين القرآن وبين القرآن والسنة، هم الأول والقرآن والسنة، والقرآن الثاني هم الإسلام، وهما فتاوى كثيرة، لا مجال لإسلام يد الوقت، لا يكفر، وهذه فتاوى كثيرة لأهل السنة، في كثير من يبغض أهل البيت، أو من أعلن الإعداء لأهل البيت، أو من نصب العداوة لهم، هذه مسألة مسلمة عند الجميع، لا أرى أن يوجد مسلم يمكن هذه الحقيقة، وانت وانا سألت فيها بالأطوار بالصبحات والمصادر لأن يعني قضية أهل البيت قضية الأربعة المتحرين لا شك فيها بالنسبة للجماعة المسلمين. ومن هنا تجد أن أهل السنة دائما يتبرؤون من ويعنون المواقف ويقولون دائما لعل الله الغلاء ولعل الله المواقف ونحن نبرأ من المواقف كما نبرأ من الغلاء. انظر دائما أهل السنة بأمرهم يقولون بين من أله الإمام علي يقولون بينه وبين من أله الإمام علي يقولون لعن الله الغلاة أي الذين يؤلهون الإمام علي ولعن الله الناصر الذين يعادون الغلاة. ومن الأمر القرآني من يعادي أهل البيت ومن يعلن المسجد لهم ومن يعلن العباء لهم هذا كان بإجماع المسلمين ليس قضية أنها قضية خلافية بين المسلمين. وأنا أتكلم عن المطهرين ليس كلام أبي جعفر المقتل في عدالته ونقطة رفيقة فيه. أما غير المطهرين فيبحث عن عدالته يبحث عن إن كان هذا وثقة فلكن أفضل له لأنه من ولي الأمر ولأنه حتى لو كان من أهل البيت مطهرين لا من ذلك ولكن ليس رجل اتباع وليس من الإنسان وليس من الذين لا يمكن أن يخالف القرآن والسنة. نحن نقول أن الذين لا يجوز شرهم هم الذين لا يمكن أن يخالف القرآن والسنة. أما الذي يمكن أن يخالف القرآن والسنة فهذا ينظر. فإن خالف الكتاب والسنة فإذا تركنا فلا كرامة له وإن ابتلع الكتاب والسنة فإن ذلك سوف نفهمه ويكون كرامة. أما القياد الأكبر هو أتباع الكتاب والسنة الذين لا يمكن أن يختلفوا في نفس حديث قريب لا يمكن أن يبالغ القرآن والسنة ولا يمكن أن يبتعدوا عن القرآن والسنة ولا يمكن أن يحرموا ما حرم الله أو يحرموا ما حرم الله ولا يمكن أن يخالفوا حديث قصير ورد عن المسلم ولا يمكن أن يخالفوا آية ورد. هؤلاء الذين يوجد أن يدعى ودعى أصل هذه الحياة وأصل هذه الحياة المقامرون لذلك في مستقبلين هؤلاء الذين ما عداهما خفيف هؤلاء الذين هم الصدر الثاني بعد القرآن والسنة. هؤلاء الذين يذكر من يذكر ما جعب أو الحسن المنى أو الحسن المنى وغيرهم من الذين يجوز عليهم أن يقالوا القرآن والسنة كما أنهم مثلهم كما غيرهم فإن تبعوا السنة والقرآن فبها وإن تركوا السنة والقرآن فلا كرهنة لهم.
طبعا احمد رجاء بالنسبه الى الاخوه عمتي رجاء تشكر ابو احمد رجاء وبالنسبه للاخ احمد بعلبكي لانك واضع عليه نقطه والاخ احمد بعلبكي كان على اساس يكتب وهو واحد من الاخوه المشركين عفوا شيخنا الشيخ عثمان او المعذره اذا قاطعنا اخ من مقصود بس احمد اراد ان يكتب شيء على التك أرجو لأنه الأخ أحمد عنده كلام طبعا كان يريد أن يقول لك قبل أن ننتقل إلى السؤال
الثاني. رجعي للمقصود جميعا إن شاء الله الالتزام بالدور واحترام المناظرة الرجاء على الكتابة كم قيل من كان سواء كان من طرفنا أو من طرفه وأنا جاءت الشيخ بالنسبة لأحمد البعيد أكيد طلابه فيقل معي الشيخ عثمان الآن رجائي عدم التعليق في التكست واحترام المناظرة وسألت الشيخ عثمان لا بأس أن يسأل يشارك الشيخ القرآن تفضل يا شيخ الله
بسم الله الرحمن الرحيم أردت أن أتفق بكل أسئلة ويسير الساعات القضائية في قرارة الشيخ عثمان وأنا حسب الوقت الآن صار لي ساعة فقط للأسئلة لا تأكد عن السؤال أي سؤالات حد من يريد الالتزام في وقت لكن ما صار صار على خير وإن شاء الله يكون عندي السؤال يجب أن يكون القاضي في نفس ما صار على خير ولقاتي من يريد من الإعظام ويريد الجنة وقت الذي يريد أن يكون معه من القاضي فهو أن الله لكم في الباقي في الوقت شيء يجب أن يكون في الباقي في الوقت.
ما أدري يا شيخ ما أدري جاء واحد من عندنا واحد من عنده فقط
بعض الاثنين كانوا ممكن فضل الجو. وعشان نبغى نبي نحن لسنا نظهر من الأسئلة ولكن نعمل في الشباب عشان قرار لكن قرار لا إن هذا الزمن أصلا أصلا ربي أصلا بتاع حقه بدأنا نبي
أنا أقول لك